إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه خلاصة الأخبار في سيرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألفية ضاها ناظمها ألفية العراقي، بل فاقتها من وجوه عديدة، وهي أبسط البسيط هو الواسع في جوانب ومنها المغازي، مع سلاسة نظمها وعذوبة كلماتها. وقد رصدت لمن يحفظها شيئا من المكافآت، فلا أدري أحفظت، والحفظ يكون من الأول ويكون من حيث الوقوف. وقد وقفت بكم عند بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومشروعية الأذان، فمن الذي حفظ من الأول 20 30 40 50 100 200؟ من الذي حفظ من بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عبد الرحمن، حفظت من بدء الأذان ولا البناء؟ طيب، بسم الله. هذا 10 الأبيات هذه ذكرتها في المجلس الماضي. طيب، وبدأ الأذان ومشروعيته، ها؟ طيب، تذكر من بدأ الأذان؟ احتيج أن يشعر بالإعلان، ها بناء المسجد تقدم. أنت قرأت بناء المسجد، ها؟ وقد بنى نبينا خير الورى في طيبة مسجده المنورة. أيوه، هذا أقول هذا تقدم معنا وغيبتموه الآن.
هذا جديد شيخنا.
ها؟
جديد. هذا جديد.
هذا جديد؟
نعم شيخ.
طيب، وأنت سمعته؟
سمع الوصول إلى المدينة.
أها، الوصول. بسم الله. نعم، ارفع صوتك قليلا. بنفسه عضادة ولم يكن مسجد طه المصطفى وحصبوا الأرض فلما أكملوا ما يمكن بحيث ما يمكن فيه العمل. نعم، سجل لنا هذا عبد الرحمن ابن أبو العبادلة. طيب، بعد 60، من هنا، بسم الله. وكان باللبن بناء، ولم يكن. طيب، هذا الثاني محمد الأمين. محمد، نعم. وباشر النبي، وكان باللبن بناء، ولم يكن مسجد طه المصطفى. طيب، هذا سجل لنا هو الثالث.
طلّه
فيما بعد، جوائزكم فيما بعد.
عبد الله،
نعم.
صفي عبد الله،
ها؟
عبد الله،
عبد الله، حفظته. بسم الله. وقد بنى نبينا، وباشر النبي، بنفسه: اللهم إن العيش وحصب الأرض طيب. نتابع يا أخواننا القراءة، هؤلاء أربعة إن شاء الله جوائزهم محفوظة، وقد وقفت بكم عند القسم الثالث وهو ذكر الأدلة والشواهد. دليل أن أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بالحصباء وبالتراب، ولم تكن أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبنية بالحجارة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، كان يعتكف صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني ليلة القدر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، لاحظ اللفظة أسجد، ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فيا ترى ما الشاهد من ألفاظ هذا الحديث على أن تراب مسجد رسول الله أو أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت ترابا ولم تكن مرصوفة بالحجارة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ها ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ورؤي أثر الماء والطين على جبهته وأنفه الشريفين صلى الله عليه وآله وسلم. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، والعريش هو ما يستظل به، وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبنيا من أكمل، من جريد النخل. فوقف المسجد، وقف بالكاف والفاء. إيش معنى وقف؟ أي تقاطر الماء من جهة سقفه، وقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح 21، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد به. أما كون ارتفاعه قامة، وهذا شيء منتشر فلم أقف له على شيء مسند، اللهم إلا ما ذكره الزرقاني في شرح المواهب من طريق رزين ابن معاوية العبدري، وله كتاب جمع فيه بين الكتب الستة. عزى هذا اللفظ لجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، قال: كان جداره قبل أن يظلل قدر قامة، وأخذ العبارة الخركوشي، وله كتاب قديم اسمه شرف المصطفى، وقد توفي سنة 407 من الهجرة، وكرر العبارة، وكل من جاء يكرر هذه العبارة بعده، وهو قولهم: وكان جداره قبل أن يظلل قدر قامة، وكان جداره قبل أن يظلل قدر قامة. وبه جزم العامري ومؤلف آخر في السيرة النبوية وهو الديار بكري في تاريخ الخميس بذكر أنفس نفيس، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، الدروس والعبر. أولا، ابتداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف ما تعود الإنسان عليه جبلة وطبيعة، فالإنسان أول ما يفكر فيه حين دخول بلد وهو غريب فيه يبحث له عن مسكن، لا سيما وهذا الانتهاء ووصوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان بعد هجرة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببناء المسجد النبوي قبل أن يأمر ببناء مسكن له ليستقر فيه، وهذا يدل على اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبادة المسلمين، واهتمامه بأمر الصلاة. الصلاة، لو حافظ المسلمون على الصلاة في بيوت الله لكتبت لهم براءة من النفاق وبراءة من النار، ولكانت صلاتهم أعظم زاجر لهم عن الفحشاء والمنكر، ولانصلح عامة المجتمع ومجتمعات المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإقامتها في جماعة أكثر من اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبأموره الخاصة وهذه الهمة وهذا الاهتمام مما يجب أن يستقر في روعنا وأن يدخل في سويداء قلوبنا، وهو أننا نهتم ونغتم بما إذا وقع نقص أو تقصير في عباداتنا أكثر من اهتمامنا بملابسنا ومطاعمنا وأهلينا وذوينا وذرارينا، لأن في تحقيق العبادة تحقيق للعبودية، تحقيق للهدف الأسمى والغاية العظمى من وجودنا في هذه الحياة، كما قال الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل هذه الغاية وهل هذا المقصد هو الذي يؤرق مهجنا ويأخذ بتلابيب قلوبنا، أم أننا نهتم بكل شيء في دنيانا إلا ما يتعلق بأمر ديننا؟ إذن فينا من القصور والتقصير ما نلتجئ فيه أو فيهما إلى الله عز وجل بأن يصلح أحوالنا. الفائدة الثانية، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبارك في تحديد مكانه وموضعه، حيث اختار موضعه، صحح العبارة، اختار موضعه الأوس والخزرج، اختار موضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختار موضعه المهاجرون، حيث اختار موضعه من اختار موضعه الله عز في علاه الخالق العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. الموقع والموضع من اختيار الله عز في علاه عز وجل لنبيه وللمسلمين، والمسجد مبارك في ذاته حيث لامست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لامست يداه المباركتان جدران المسجد وسقفه وعموده. ومن هنا تدرك سر إنكار الفقهاء السبعة فقهاء المدينة حين أراد الوليد بن عبد الملك أن يهدم حجرات مسجد حجرات أمهات المؤمنين، وأن يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، فلم يرضى بهذا الهدم الفقهاء السبعة. لاحظ التعليل كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، قالوا له دعها على ما كانت عليه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراها المسلمون الزائرون يرون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو من بنيان اليدين الشريفتين، ويرى حجرات أمهات المؤمنين الناس فيعتبرون ويتعظون ويتذكرون شظف العيش الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد وقلة ذات اليد، وفي ذلك ما فيه من العظة والعبرة الدرس الثالث موضع، إيش الدليل على أن الموضع من اختيار الله، وإيش الدليل على أن جدران وحيطان وجذوع ولبنات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من مشاركة يدين مباركتين وهما يدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الدليل للأمر الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم ها ذروها فإنها مأمورة للناقة، دعوها أو قال ذروها فإنها مأمورة، أي تمشي وتسير لتبرك بأمر الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والأمر الثاني بناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنشاده وتمثله بالرجز ومشاركته بيديه الشريفتين مشاركة عملية، وقد تقدم في دروس الأبيات وشرحها عقب شرحها الفائدة من مشاركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما الفائدة؟ لأن الإنسان المقتدى به لا بد وأن يشارك بنفسه في الأعمال التي يكلف بها من تحت يديه، فإن في ذلك تخفيفا وتهوينا عليهم فيما يتعلق بالأمور التي تشق. الفائدة الثالثة موضع رسول الله، موضع المسجد النبوي كان وما زال يمثل الموقع المناسب لعامة المسلمين بالمدينة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه وموقعه كان وما زال يمثل لدى المسلمين عامة المسلمين يمثل الأهمية ومكانة هذا المكان الذي اختاره الله عز وجل. واليوم هذا المكان يسمى بإيش؟ يسمى حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنطقة المركزية. هذا الاختيار لموقع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو درس عام في أن مواضع المساجد ومواقعها ينبغي أن يراعى فيها قربها من منازل ومساكن عامة المسلمين وسوقتهم يعني عوامهم عامتهم وسوادهم ليتمكنوا من أداء هذه الفريضة العظيمة مع جماعة المسلمين. فمواقع المساجد وقربها من المسلمين وعامة المسلمين من الأغنياء والفقراء من الأهمية بمكان. طبعا الوحي قد انقطع، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن الاختيار لموقع مسجد وحي، وإلا كان كذابا أشر. لكن اختيار مواضع هذه فائدة تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اختيار مساجد جماعة المسلمين في مواضع تجمعهم وأماكن قربهم وقرب بيوتهم منها، أغنياء وفقراء من الأهمية بمكان. لأن بعض الناس له قصد حسن، وهو أنه يريد أن يبني مسجدا كبيرا وضخما، وفي سبيل هذا التضخيم والتفخيم والتكبير يبني مسجدا في أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب. نعم يكبره، نعم يعظمه حتى يستوعب أكثر عدد من أعداد المسلمين، لكن يا شيخ فكر، من الذي سيرتاد هذا المسجد البعيد المدى والمسافة من المسلمين؟ لا بد أن يراعى موقع المسجد الذي يبنى بحيث يتمكن من ارتياده والذهاب إليه عامة المسلمين. ولو دفع الإنسان في سبيل بناء مسجد قريب أضعاف ما يدفعه في بناء مسجد في موقع بعيد، فإن النصب على قدر فإن الأجر على قدر النصب والتعب والبذل، والله المستعان. الفائدة الرابعة مخالطة القدوات لذوي الأعمال التي تشق من الأهمية بمكان، وهذا علقت عليه بأسطر فيما مر وأزيدها هنا، ففيها ما يدل على تواضع هؤلاء الأشراف والوجهاء. وها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ما يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شارك بنفسه وهو سيد ولد آدم أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على حرصهم على كسب الأجور، وفيها تخفيف الأعمال الشاقة وهذه التي تقدم التنبيه عليها. فيتأسى هؤلاء المستخدمين والعاملين بكبرائهم وأشرافهم، وهذا فيه رفع لمعنوياتهم وشحذ لهممهم. فإذا كان في جوانب واجب على الإنسان كالجوانب المتعلقة بالأمانة والجوانب المتعلقة بالورع والجوانب المتعلقة بالتأسي والقدوة، بلا ريب أن الأمر أكبر وأن الأجر أعظم، لا سيما فيما يتعلق بالأمانة. رجل يدعو الناس إلى الأمانة، رب أسرة يدعو الناس إلى الفضيلة، يا شيخ أنت تمثل بالفضيلة أولا، أنت تمثل بالفضيلة، أنت رب أسرة وأنت وجيه وأنت شريف، تدعو الناس إلى الأمانة، وأنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. تمثل الأمانة، أنت مدرس لطلابك ورب بيت لأسرتك وجار لجيرانك، لا سيما إذا كنت من أهل العلم وطلاب العلم. فالناس لا يريدون فقط كلاما، ولكن يريدون عملا. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولطالما دعي الجيران والأبناء والزوجات والآباء والأمهات والأصحاب والتلاميذ، تمثلوا وترسموا الفضيلة والمروءة والكرم والرجولة من أخلاق أرباب الأسر أو مدرسيهم أو معلميهم. أما يدعو إلى الصدق وهو كذاب، يدعو إلى الأمانة وهو خائن غدار أو غادر، هذا بلا ريب أنه سيتبدد، هذه الصيحات ستتبدد في واد لا أسوة ولا قدوة فيه. خامسا، قول الشعر، شعر الجهاد والحكمة والإيمان والتوحيد أثناء أداء الأعمال لا سيما الشاقة منها، مما يعين النفوس على تحمل مشاق العمل ومراجزتهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومشاركته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الارتجاز وهذا التمثل بالشعر، يدل على مشروعية هذا الصنيع من قول الشعر وتمثله. والإنشاد وقول الشعر لا سيما في أوساط الشباب وأوساط أصحاب العمل وأربابها وقع فيه إفراط وتفريط بين من يجعل الأناشيد والأهازيج والأراجيز ديدنه وسنة له، إلى درجة أن الشباب أول ما يربون لا يربون على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يربون على الأناشيد والأهازيج والأشعار. وهذا صار منهجا لأقوام، ما بال أقوام، لأقوام أول ما يريدون أن يلتصق الناشئة بالتدين والصلاح يلقنونهم كلمات قد يكون أو تكون لها آثار سيئة في مستقبل الأيام. يا شيخ، تفتح أعين هؤلاء الناشئين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفتح الذي ليس قبله فتح. ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تهتدي القلوب، ألا بذكر الله تتحسن الأخلاق وتنصلح السلوكيات. ولكن تفتح أعين الناشئة على أناشيد وأهازيج، وقبل عشرات السنين مما سبب بلبلة الآن أنه قبل عشرات السنين كانت متداولة بين الشباب والناشئة حتى الصغار ما يسمى بأناشيد الجهاد، ولعل هذه الأناشيد الجهادية وإن كانت في ذاتها حكمة لكن تلقينها للشباب والصغار من غير تفقيه ولا بداءة بالقرآن والسنة ومنهج السلف هو الذي يؤدي بهم إلى الغليان والفوران وتفجر البركان. فلقد كنا نسمع من هؤلاء الصغار يتلى عليهم ليل نهار: فجر فجر فجر، دمر دمر دمر، هذا دمر دمر، فجر فجر. هو ما يعرف ربه ولا يعرف سنة نبيه. إيش تتوقع بعد الثانوية وبعد المرحلة الجامعية؟ ولذلك تجد بعض الغلاة اليوم اللي يذبح أباه واللي يذبح أمه واللي يفجر واللي يدمر. ليش؟ لأن ثمة توجيهات وتربية ليست هي توجيهات وتعليمات وتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منهج أصيل، منهج الصحابة الذين عاش بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد المجالس خالية، بل المساجد، دعك من المجالس العلمية، المساجد في صفوفها الأولى خالية من الشباب. عجيب عجيب هذا، والله ظاهرة عجيبة وغريبة، أن تخلو مساجدنا، صفوفنا تخلو من الشباب، تضرب لا سيما صلاة الفجر من أول الصف إلى آخر الصف، الصف الأول والثاني، كلها لحى بيضاء وظهور محدودبة منحنية. يا عجبا، أين الشباب؟ والشباب بين أظهرنا أكثر نسبة، أكثر من 50%، أين هم في صلاة الجماعة؟
هل أثرت فيهم هذه التربية التي يقال فيها تربية حركية، تربية تنظيمية، تربية سرية؟ نعم، قد يكون من عشرات السنين أثرت فيهم هذه السلوكيات وهذه التوجيهات والتعليمات، لكن لله الحمد والمنة اليوم هو يوم الرجوع، لكن لا الرجوع ولا الخنوع إلى فراغ حتى يضرب أصحاب الفراغ في بيداء عمية فينتقلون من ضلال إلى ضلال ومن ظلام إلى ظلام، ولكن رجوع إلى القرآن والسنة على منهج سديد ورشيد وحميد، هو منهج الصحابة والتابعين خير القرون، يقودنا في هذا علماؤنا الربانيون المشهود لهم بسلامة عقيدتهم، سلامة منهجهم، صفاء مشربهم، سلامة مصادرهم، بعقلهم الراجح وحنكتهم وخبرتهم. يجب علينا ألا تزل أقدامنا حتى لا نزل في ظلام وضلال. أو في الطرف الآخر، الطرف الآخر، ما أن يسمعك تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، قال سبحان الله، هذا إيه هذا؟ هذا بيغني هذا ولا بيعمل إيه يا شيخ؟ هذا الذي كان يجيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثناء بناء مسجد رسول الله وفي غزوة الخندق وفي الملمات والشدائد والصعاب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتجز وهم يرتجزون، فلا تتشدد في مقابل أولئك المتميعين فتحرم كل من وجده ينشد ويرتجز يقول أنا أخشى عليك أنك تغني في مستقبل الأيام. ولو غنى في مستقبل الأيام بما ذكرته أم المؤمنين عائشة، هلا بعثتم مع الأنصار من يقول أتيناكم أتيناكم، هذا غناء، غناء بلا طرب، غناء يعني أناشيد وأهازيج وأراجيز بلا آلات موسيقية ولا نغمات موسيقية ولا فسقية ولا بدعية، ما في حرج. ويزاد على هذا عند النساء بالضرب بالدفوف، بالضرب بالدفوف، لا بالطبول ولا بالدفوف التي حليت في أطرافها بما يسمى الشناشن وشرائح من الحديد، فكل ذلك من آلات اللهو. بل ابن تيمية رحمه الله يذكر أن الدفوف الأصل فيها أنها من آلات اللهو، ولكنها شرعت وأبيحت في الأعراس من النساء للنساء. والأعراس اليوم ولا أدري أين سيصل المسلمون في أعراسهم، تهاونوا تهاونوا وصاروا يأتون بفرق موسيقية وغرهم بالله الغرور، نسأل الله السلامة والعافية. يا شيخ اتق الله في نفسك، الغناء حرام مليون مرة، مو واحدة مرة، الغناء حرام مليون مرة، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكتاب الله، معليش لابد أن ننبه، لأن هذا الأمر انتشر حتى في المسجد النبوي في جوالاتنا، تجد الواحد ويا ليت واحد بدون لكن لحيته بيضاء، ومع هذا سبحان الله الجوال فيه نغمات موسيقية. يا شيخ خاف الله، خاف الله في هيبتك هذه، غير هذه النغمة إلى اهتزاز أو إلى نغمات شقشقت أصوات عصافير أو خرير مياه، ما عندك في الدنيا إلا هذه الموسيقى الحرام وهذه الأغاني المحرمة. رب قائل يقول أنا ما أعرف برمج، قبل ما تقول، قبل ما تحمل جوال اعطي هذا الجوال لتغيير النغمة لإنسان يقدر على تغييرها. من الآيات القرآنية في تحريم الأغاني قول الله تبارك وتعالى، ها، وسورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أنت تقول سلفي سلف سلف سلف، طيب أنت يمكن أنت تفهم هذا، المطرب يفهم شيء ثاني. فالاحتكام ليش منهج السلف. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: ها لهو الحديث، لهو الحديث، قال عبد الله بن مسعود لهو الحديث، ها هو ايش؟ الغناء، 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 الغناء. طيب، وأظهر ما يستدل به على تحريم الغناء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خلاصة الأخبار، هذا خلاصة الأخبار لمن لم يتملك نسخة منه، وهو كتابنا الذي يشرح بين أيدينا، ها آخر واحد. نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون، 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 يعني أنه حرام فاستحلوه. الحرى والحرير والخمر والمعازف. طيب، أين اللفظ المستدل به من هذا الحديث في صحيح البخاري معلقا وقد وصل من وجوه عديدة؟ أقوام يستحلون، يعني حرام استحلوهم. الحرى، فسر لي الحرى. الحرير معروف، وفسر لي المعازف. ووجه الاستدلال بهذا النص على تحريم الغناء، ما قال الغناء، ها قال الحرى والمعازف يستحلون، يعني هو حرام فاستحلوه. تسمع ولا ما تسمع، انشر هذا، لأن الناس صار لهم إلا من رحم ربي هيام وغرام بالطرب. ومع أول ليلة إنا لله، الله يهدينا وإياكم، الله يهدينا وإياكم. ما هكذا يكون الذكر والشكر؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أما تقول يا شيخ الناس، كل الناس، الناس، نعم المناسبة بدعية، الناس، نخالف السنة النبوية، الناس يا شيخ، ما الناس ما سيدخلون في قبرك ولا سيساندونك على الصراط في حشرك ولا سيدافعون أو يحامون عنك بين يدي رب العالمين حين تنطق جوارحك. فانظر إلى شيء تتخارج به بين يدي رب العالمين وتنجو به في تلك الظلمة الظلماء وفي ذلك الكرب والبلاء. انظر للشيء الذي يرضي ربك عز وجل، لا تقول مفتي البلد يسمع الغناء وما شاء الله يفتتح، بل افتتح يا أخي، ما لنا ولمفتي بلدك ومفتي بلدي، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الحرى ما معناه، والمعازف ما معناه، وما وجه الاستدلال بالمعازف على تحريم الغناء؟ نعم يا شيخ، نعم، الحرى الفرج، يعني يستبيحون، يستحلون الزنا الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، والمعازف، المعازف آلات اللهو والطرب، أو ما يعرف اليوم بالآلات الموسيقية، الآلات الموسيقية أو آلات الطرب والغناء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والشاهد يستحلون، احفظ هذا، يستحل، لأن بعض الناس يفلسف، يسفسط، يقول الله عز وجل في القرآن، يقول يا أيها الذين آمنوا الغناء حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال ومن الناس من يشتري، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون صوت الشيطان هو الغناء، صوت الشيطان هو الغناء. وهذا يستحلون المعازف، يعني الآلات الموسيقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سادسا، يلاحظ من كلمات الشعر الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يتمثله، لاحظ، اللهم إن العيش عيش الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وهم يبنون المسجد المبارك، وهم يبنون المسجد المبارك. ودلالة هذا الشطر من البيت مع البناء مفهومه أن ما يستثمره المسلم في عيش الآخرة وهو بناء المسجد هذا خير ما يستثمره الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، نوع من الطيور، ولو بهذا القدر القليل بنى لله بيتا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. فليستكثر المؤمن أو ليستقل، وهذه المشاريع قد لا يقدر عليها أي واحد منا، لكن يبحث عن من يبني مسجدا وهو غني وموسر فيقول: خذ هذا يا شيخ 10 ريالات أو 50 ريالا أو 100 ريال شارك به في بناء هذا المسجد. وينبغي على الأغنياء والبناة للمساجد ألا يستخفوا ولا يستحقروا، لأن بعض الأغنياء إذا أرادوا بناء مسجد وجاءهم رجل قال هذه 100 ريال أو 1000 ريال قال: يا أخي أنا غني عن هذه 100 أو 1000 ريال. سبحان الله، يعني هذا مؤثر في نفس هذا المتبرع غاية التأثير. وقد يستدل به على أن هذا الرجل الذي تصرف هذا التصرف وقال هذا القول فيه شيء. يا أخي تواضع، ومن التواضع أن مثل هذا المقام والموقف لا تستعظمن ما لك ونفسك وتستخفن وتستحقرن مال غيرك ولو كان شيئا يسير، ولو كان شيئا يسيرا فما تدري لعله مخلص لله فيه ويكون وتكون سببا لأن يجعل الله عز وجل له بيتا في الجنة وهو لا يتمكن من أن يبني مسجدا باستقلال. فأرجو من الفقراء والأغنياء والمتبرعين أن يراعوا هذه القضية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أو اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، من علامات الاحتساب وطلب الأجر من الله، من علامات الاحتساب وطلب الأجر من الله أن الإنسان الذي يقوم بعمل الله كبناء المساجد يطلب بذلك وجه الله تبارك وتعالى ويسأله حالة كونه من المحسنين لا يمن، فالمن مضيع للأجر وعقوبته وخيمة. نسأل الله السلامة والعافية، وهو ذنب عظيم. لكن كيف يكون الإنسان منان؟ شوف، نحن نحفظ أحاديث ونقر بها، لكن تفسيراتها ومعانيها يحتاج كما احتجنا إلى حفظ نص من القرآن والسنة إلى عالم، نحتاج من علمائنا وشيوخنا ومدرسينا من يفهمنا بالمثال، وبالمثال يتضح المقال. هذا التوضيح للمعاني سلوك سوي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولطالما كان في الذهن ومن أمنيات الإنسان أن يجمع الإنسان في هذا الباب كتابا أو كتبا وبعنوان تفسيرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعان تطبيقية وبالمثال يتضح المقال. يعني مثلا نعطيك مثال وفكر في هذا جيدا، نحن بأمس الحاجة إليه، أما حفظ يحفظ القرآن ولو جئت له بالتوراة والإنجيل يحفظهما ويحفظ الكتب الستة. طيب أنت تحفظ، أكمل لي هذا في محفوظك، إيش تريد أن أكمله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إيش هو الكبر؟ أعوذ بالله من المتكبرين. فرعون متكبر، قارون متكبر، ها طيب الواحد ما يصير متكبر؟ سئل النبي، شوف هذا المع هذه المعاني المشروحة، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ أذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق، عدم قبوله، وغمص الناس. شوف تفسير للكبر. وفي الوقت نفسه وبضدها تتبين الأشياء. بعض الناس من ما أن يرى عليك ثوبا نظيفا وحذاء نظيفا وعمامة نظيفة يختلجه ويتسلل إلى قلبه شيء تجاهك، لا سيما إذا عود نفسه على رثاثة الهيئة ورخص الثياب ورخص النعل، فإنه يقع في قلبه تجاهك شيء. إيش الذي يقع؟ إيش الشيء الذي يقع أو يحذر من أن يقع؟ يظن أن هذا كبر، وهذا وقع، لكن جاء شرح النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين. الكبر ما هو أن تلبس حسنا ولا أن تتجمل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذن عليه قوم نظر في صفحة الماء فطفق يصلح شعر رأسه وشعر لحيته، فسألته أم المؤمنين عائشة: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ يشرح بأن نظر الإنسان للمرآة أو لصفحة الماء وتجمله وإصلاح هيئته ليس من الكبر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. لكن انتبه، جميل يحب الجمال، لا تنشغل بهذا الجمال حتى تصرع به وحتى تعاين نفسك به، لأن بعض الناس ما يمكن يدخل بيت إلا وينظر في المرآة، وقبل ما يخرج من البيت ينظر في المرآة، وقبل أن ينام ينظر في المرآة، وما أدري قبل أن يطعم ويأكل ويشرب ينظر في المرآة، صار أسير صورته وشكله، أليس ذلك كذلك؟ ومن هنا قال النبي، شوف هذا برضو شرح احفظه إن أردت أن تلتقط الأشباه والنظائر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل، يعني تسريح الشعر واللحية، عن الترجل إلا غبا. وهذا أيضا مما يقع فيه بعض الصالحين، جزا الله خير. قبل أسابيع كان أحد الإخوة من الزائرين عنده أمشاط، يمكن في جيبه 30 مشط، وهو صاحب لحية ما شاء الله كثة كبيرة، وفعلا من يوم ما أذن أخرج هو المشط وبدأ يسرح. هذا شيء طيب، بس انتبه، قبل الصلاة وبعد الصلاة وعند الخروج من المسجد تسريح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني مرة بعد مرة، ما هو 24 ساعة المشط في رأسك مثل النساء وعلى لحيتك، ولكن مرة بعد مرة، لئلا تستعبد الصور والأشكال قلوبنا، فقلوبنا متعبدة لربنا. وهذا القول أيضا يحتاج إلى شرح، متعبدة يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يضبط. صلاة، وقت صلاة، أهل يحتاجون إلى خدمة، إلى غسل أوعية، غسل ثياب، المرأة حائض، حرك رجليك وحرك يديك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئلت أم المؤمنين عائشة: ماذا يصنع رسول الله في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، مهنة أهله. إن كنت في مهنة أهلك ما تحتاج إلى أن تتلبش على قول العوام بالشغالات والخدامات، تتلبش بها مرات عديدة. مرة أول ضربة على رأس الإنسان 10,000 أو 20,000، وثاني ضربة المرأة تساوم وجودها في بيتها بشغالة، وإلا تنتقل إلى بيت أبيها. عودناهن. ثالثا، المرأة أصيبت بالدسم، لا تأكل، لا تغسل ولا تعمل ولا تربي، حتى التربية تركنا التربية للشغالات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كله نتغلب عليه بإيش؟ بشرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أم المؤمنين يا أم المؤمنين، ماذا يصنع رسول الله؟ هذا شرح ضم الأشباه والنظائر. ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله إلى أن تخرج الصلاة، إلى أن تخرج الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. هذا الاعتدال، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة، شوف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن عندنا في هذه الفائدة السادسة فائدتان متداخلتان. الفائدة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم، هذا لفظ من الألفاظ. اللفظ الثاني اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني الحياة الحيوان الدائمة هي حياة الآخرة. ثم قال فاغفر. يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغفرة للأنصار وللمهاجرة، وهذا يؤكد أن الإنسان المؤمن يطلب الأجر في مثل هذه المشاق من الله تبارك وتعالى. أما إذا جاء الصيف ونحن في المدينة، يا الله أف حرقنا الصيف حرق، وكلما جاء زائر قال يا أخي والله نحن محروقين، وإذا جاء الشتاء قال سبحان الله العلي العظيم عندكم دفأ، نحن أكل الشتاء جلودنا وشقق شفاهنا وشقق أظافرنا. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لأوائها صيفها الملتهب، لأواؤها شتاه والقارس، لأواؤها أمراضها، لأواؤها عدم انفتاح المدينة بأمور قد لا توجد فيها. كل ذلك لابد من الصبر فيه والاحتساب، ومقتضى الصبر ألا تتأفف وألا تتحسف وألا تتوجع وتشتكي من مدينتك التي أكرمك الله بها. يا أخي لو جاءك زائر فقال درجة الحرارة اليوم كم، دينا ونصيحة، تقول درجة الحرارة اليوم هي 18 فجرا، بس خلاص انتهت القضية. لا تتأفف ولا تتحسف ولا تظهر أمورا، ولكن بالقدر الذي تنصح تقول له: ترى برد المدينة الآن فترة انتقالية، يا أخي الحبيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دفئ نفسك، أثقل ملابسك على نفسك، خلاص الدين النصيحة، نصحت، ولكن تنصح بصورة المتوجع وكأنك تشتكي من سكناك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنتم عندكم كم درجة الحرارة؟ قال 18. قال: لا نحن لسه ما اشتدت الحرارة، إذا اشتدت وصلت إلى 10 يا أخي تقطعت جلودنا، يا أخي نحن كبرنا وتقدم. يا شيخ اصبر، وما صبرك إلا بالله، اصبر صبرا جميلا، ولكن أخرج من هذه المعلومات بالقدر الذي فكر فيه. وهذا أيضا ضمه إلى الأشباه والنظائر، شرح لأواء، صبر على لأواء المدينة. من الصبر ألا تتجاوز حد النصيحة إلى درجة التوجع والتألم والتحسف والتأفف وكأنك تشتكي مدينتك إلى الناس القادمين وهم يريدون أن يموتوا في المدينة، يعني ما هو من المعيب والمشين أن الواحد وهو خارج على المطار أو خارج في الطريق السريع يبكي يقول يا ليتني كنت مثلك من ساكني المدينة. وساكنو المدينة يريدون أن يطيروا طيران في الإجازة الصيفية إلا من رحم الله، حتى إذا أقبلوا بعد الإجازة الصيفية بكى أحدهم قال سبحان الله، شلالات، تلال، هضاب، ما عندهم مسجد رسول الله، ما عندهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ما عندهم مدينة من صبر على لأواهي كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ما عندهم اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، ما عندهم اللهم اجعل ضعفي ما. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم متمثلا بهذا الشعر فاغفر للأنصار والمهاجرة، يطلب المغفرة لأصحابه من المهاجرين والأنصار، وهذا بلا ريب أن طلب الأجر والاحتساب وطلب الأجر من الله عز وجل في مثل هذه الأعمال التي تعد من أعمال البر والخير، طلب الأجر من الله تبارك وتعالى من الأمور التي يجب أن يتمثلها الإنسان، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كرم ابن جدعان، رجل كريم سخي عاش في الجاهلية، هل ينفعه ذلك الكرم؟ هل ينفع ابن جدعان ذلك الكرم وتلك الذبائح والنحائر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا. لاحظ لهذا النص عند أبي يعلى والسياق له وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم، قال لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها وحمدها، ولم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا عدم الاحتساب هذا أشبه ما يكون اليوم بما يفعل في بعض الأعراس والمناسبات، تكفي 10 ذبائح، قال لا والله ما أنا رجال، 50 ذبيحة حتى تتحدث القبائل ويتحدث الناس ويمضي الركبان بهذا السخاء وهذا الكرم. يا شيخ ما لك أجر في هذا، لأنك ما تريد وجه الله عز وجل، وما يرفع من العمل ولا يتقبل الله إلا ما أريد به وجهه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. الفائدة الأخيرة وليست بآخر المنتهى، تصور الوضع الأول لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جداره مبني، أكمل معي، جدار مسجد رسول الله على بنائه الأول الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جداره مبني باللبن، عضادتا بابه يمينا ويسارا بالحجر، سقفه بالجريد، عمده جذوع النخل، أرضه مفروشة بالحصى والتراب، مسجد بعيد عن البهرج قريب من التواضع، لأن الهدف الأسمى والغاية العظمى من بناء المسجد ليس هو المفاخرة والمكاثرة، بناه المحسن الكبير فلان ابن فلان، فكل ذلك بلا ريب أنه مضيع للأجر مضيع للعمل، ليس هو المفاخرة والمكاثرة والمباهاة، لأن كل ذلك قد لا يكون لله، وإنما القصد، أنا أقول قد، ليش أقول قد؟ لأن الإنسان قد يلزم نفسه ويلزم من بنى له مسجدا يقول له يا أخي ضع اسمي عليه ويكون خالص لوجه الله عمله. ليش؟ لأن بعض الناس إذا قلت بناه فاعل خير يأخذ من 10 بناء المسجد وفي النهاية يضع فاعل خير، فإذا قال له الأول بنيت لي مسجد قال نعم مسجد فاعل الخير، والثاني فاعل خير، والعاشر فاعل خير. إذا كنت تخشى من أن يتلاعب بهذا المسجد على هذه الصورة فضع شيئا معينا، إما مسجد بني فلان كما الحال في مسجد بني معاوية قديما، أو مسجد فلان حالة كونك مخلصا لوجه ربك لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا ولا تريد شهرة ولا رياء. وانظر إلى طرف مما ذكره الله تبارك وتعالى مع تواضع بنيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى صفات من كان يعمر تل ذلك المسجد المتواضع: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. من يذكر لي المناسبة؟ أنا الآن أسوق هذه الآية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآية أشهر من هذا المعنى وهذا التفسير أنها وردت ونزلت في مسجد قباء، فما وجه الدلالة والاستشهاد للثاني مع الأول؟ بسم الله. نعم يا عمر. لأن مسجد رسول الله لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجدي، وذاك مسجد أسس على التقوى، أعني مسجد قباء، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسس على التقوى. الكتاب عندك. وقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، اللهم اجعلنا منهم. وعندما يتجرد العمران للمساجد على الإيمان فإنه لا عبرة بالعمران ولا البنيان، كما رد الله على المشركين الأولين افتخارهم ببنائهم للحرم مع تجردهم من الاستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجردهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اجعل أقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا وانصرافنا، اجعل كل ذلك خالصا لوجهك الكريم، واجعله سببا لوراثة جنات النعيم، إنك أنت البر الرئيف والرؤوف الرحيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بقيت الأبيات في مشروعية الأذان إن شاء الله أرجئها للمجلس القادم، ويبقى الحفظ واجب لمن يريد ويرغب إن شاء الله من الحفظ. والأبيات من قرابة 19 بيتا، الأبيات فيما يتعلق بمشروعية الأذان 19 بيتا، والجائزة والجوائز مرصودة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.